يسر إذاعة أثير المدينة أن تقدم لكم شرح متن السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي النعمان الشنقيطي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، توقفنا عند عنوان فصل منزلة الولاية، والعناوين هذه التي بين الأقواس ليست من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما هي من كلام الطابعي أراد بها المساعدة في فهمي يعني وفي تنسيق الكتاب. ذلك دوما أحرص على التعبير بقالوا ونحو ذلك، لئلا يظن أنها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذه أيضا مسألة مهمة أن ينتبه لها عند قراءة الكتب، فإنه أحيانا يكون للكتاب ترتيب أو ترجمة أو عناوين ليست لمؤلف الكتاب، فمن الخطأ والغلط أن تنسب إليه. فمثلا صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا كثيرا ما يقع لبعض الناس، صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى رتبه مؤلفه الإمام مسلم، رتبه ترتيبا حسنا على الكتب والأبواب المعروفة، لكنه لم يترجمه، لم يقل مثلا كتاب الطهارة باب كذا، كتاب الصلاة باب كذا، كتاب الصلاة باب كذا. فجاء بعده من شرحه من العلماء كالأبي والمازري والنووي، فترجموا تلك الكتب المرتبة أصلا والمنسقة عند الإمام مسلم، وأشهرها ترجمة الإمام النووي والمنذري. فهذه الترجمة للإمام النووي، فمن الخطأ أن يقول الإنسان قال الإمام مسلم كتاب الإيمان باب كذا، هذا خطأ، لم يقل الإمام مسلم هذا كلام النووي مثلا، وإن كان الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، هذا من الدقة في النقل عليه العلم. لكل حال هذا استطراد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. يعني أن تجمع الناس وكونهم يتعاونون ويبقون في مكان وفي تعاون ولهم أمير، هذا من أعظم ولايات الدين، ولا يمكن أن يقوم الدين ولا أن تقوم الدنيا إلا به. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض. لا يمكن للناس، هذا أمر مركوز في الفطر ومعلوم ببداهة العقول، أنه لا يمكن للناس أن يعيشوا بدون اجتماع، وإذا اجتمعوا فلا بد لهم من رأس. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، كما قال الشاعر. أي لا يصلح الناس ولا يمكن أن يعيشوا بالفوضى دون سراتهم الرؤساء والقادة الحكماء، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، إذا كان قائدهم وأميرهم جاهلا فلا يصلح أيضا للقيادة. فهذا أمر معلوم ببداهة العقول لا يخالف فيه أحد. فإذا اجتمعوا فإنهم لا بد لهم عند الاجتماع من رأس، أي من قائد ومن أمير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث سعيد وأبي هريرة. هذا أمر أن الناس لا بد أن يجتمعوا، وإذا اجتمعوا لا بد أن يكون لهم أمير. هذا أمر مركوز في الفطر ومعلوم ببداهة العقول. ولو لم يكن في الحظ على الاجتماع والوحدة والائتلاف إلا هذا الدافع النفسي والدافع العقلي لكفى به. فما بال الكفار يجتمعون ويتحدون ويحرصون على تجاوز خلافاتهم وعلى أن يكونوا شيئا واحدا، وهم أهل الضلال وأهل الكفر والذلة والهوان وأهل الخذلان، والمسلمون يتفرقون ويتشتتون وكل منهم يحرص على الانفراد. لو لم يكن في الأدلة على وجوب الجماعة وأهميتها إلا دليل العقل هذا والفطرة لكفى، فكيف وقد جاءت بذلك النصوص المؤكدة؟ فذكر منها المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. الحديث عند أبي داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وعند في لفظ عند أبي داود أن أبا سلمة هو الذي لما حدثهم بالحديث قالوا له: فأنت أميرنا. فإذا اجتمع ثلاثة فلا بد لهم من رأس ولا بد لهم من أمير، ويجب أن يكون المسلمون كلهم جماعة واحدة، ولا يجوز أن تتعدد الجماعات إلا عند العجز عن الاتحاد والتوحد، وذلك كأن يكونوا متباعدين لا يمكن التواصل بينهم، أو أن يكون ظرف داهم دهمهم لم يستطيعوا التواصل، كما يحدث عند احتلال مثلا الكفار الأصليين لبلد، فتبدأ الناس تدافع جماعات ووحدانا وزرافات، شيء نقرأ هنا نقرأ هنا نقرأ هنا. فمتى ما استطاعوا أن يتحدوا وجب عليهم ذلك، وإن تأخروا فيه لحظة وهم قادرون فإنهم آثمون مقصرون. وليس من شرط الجماعة أن تتفق على الأفضل ولا أن تتفق على الأعلم ولا على الأسلم منهجا، بل الجماعة أن يجتمع المسلمون ويتحدوا ولو كان على المفضول، ولو كان على من عنده نقص في منهجه ودينه، ما دام مسلما يسعى لدين الله تبارك وتعالى. والاجتماع على المفضول خير من التفرق في طلب الفاضل كما يقول أهل العلم وكما يعبرون. وليظهر لكم ذلك انظروا كيف تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الحسن وعلي لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مع أنه أفضل منه، وكيف مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لما رفعه على المنبر وهو ابن صغير قال: إن ابني هذا سيد. فالذي يتنازل من أجل مصلحة المسلمين ويدع هواه وإمرته وما يحب من أجل مصلحة المسلمين هذا هو السيد حقا، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكذلك قد كان، هذا قاله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير، في ما زال صغيرا. فلا بد من نشر هذا الأمر بين الناس. وغالب من يتحجج ويتعلل بأن عند الفلانيين خللا في المنهج أو عندهم كذا ونحو ذلك، إن هو إلا المبررات لستر الحقائق التي لا تعدو أن تكون حب إمارة وحب زعامة وحب علو، غلفت بالغلاف الشرعي، وسيذكر المصنف بعض هذا. قال: وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل وهو 3: العارض في السفر فإن السفر لا يطول، تنبيها على غيره، فإذا كان الاجتماع كبيرا وملأ من الناس أو كان دائما فهو أولى وأحرى أن يحرص الناس فيه على تأمير رأس عليهم. والذي يظن أن الناس تستطيع أن تعيش وهي متعاونة دون رأس ونحو ذلك فهذا واهم وجاهل أيضا بدين الله تبارك وتعالى، فإن الناس لا بد لهم من رأس يفصل بينهم خلافاتهم ويسمعون له ويطيعون. ونحن أعني المجاهدين ومن سار في فلكهم يجب أن نأخذ الدين بكله وبحذافيره، فتجد الإنسان مثلا متحرضا للجهاد، مستعدا للقتال في سبيل الله عز وجل، مستعدا لبذل نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى، لكنه ليس مستعدا أن يسمع ويطيع لأمير كائنا من كان ذلك الأمير حتى ولو كان أفضل الناس وخير الناس. وهذا إن هو إلا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذه هي حقيقته، وإن غلف بالغلافات البراقة وإن برر بما برر به. وهذا أمر خطأ وخطر ينبغي الإنسان أن يعالج نفسه به، فإن دين الله عز وجل لا بد أن يأخذه الإنسان كله. وما الفرق بين من آمن ببعض الكتاب وأطاع في بعض الكتاب وعصى في بعضه ومثل هذا؟ فهذا أمر قد يوجد في بعض النفوس فلا بد من علاجه. ومبناه أصلا هو على حب الحرية وأن الإنسان يكون حرا في نفسه ولا يقيد بشيء، وهذا قد تتداخل فيه عوامل عديدة، منها أحيانا الضغط الذي عاشه الإنسان، فإن الإنسان مثلا إذا عاش سنوات كثيرة تحت الضغط وعدم الحرية يكون عنده حب للاستقلال التام والحرية التام، وهذه إن هي إلا أهواء النفوس ليست مرتبطة بدين الله عز وجل. وقد يكون من أسبابها ما يراه الإنسان في نفسه من نوع من الكبر، أو أنه أكبر من أن يطيع لفلان أو أن يسمع لفلان، وكل هذا علاجه هو بتقوى الله عز وجل، فإنك حين تطيع هذا الشخص لم تطعه لأنه فلان ابن فلان ولا لأنه ابن كذا ولا لأنه على منهج كذا، وإنما أطعته طاعة لله عز وجل. فالله تعالى الذي خلقك وأوجب عليك طاعته ومنها الجهاد هو الذي أوجب عليك طاعة هذا الأمير في طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني. فمن أطاع الأمير في طاعة الله عز وجل فإنما يطيعه طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أطاعني فقد أطاع الله. ولذلك حضت الشريعة على طاعة الأمير حتى ولو كانت أوصافه ليست على ذاك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي وكأن رأسه زبيبة. فهذا غاية ما يكون في قبح الأوصاف وعدم الحسب والنسب، ومع ذلك يطيع الإنسان. ومما يجمل ذكره هنا قصة وقعت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه وقعت مشكلة بين أبي سفيان بن حرب والد معاوية رضي الله عنهم جميعا ورجل من المسلمين نسيت اسمه الآن، فشكاه الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقعت بينهم مشكلة في أرض، فقال له عمر: نعم أنا أعرف هذه الأرض وأعرف أن أبا سفيان ظلمك فيها. ثم جاء عمر معهم إلى الأرض فقال لأبي سفيان: ارفع هذا الحد واجعله هناك. عمر يعرف الأرض، سبق أن راها ويعرف الحقيقة، فقال له قاله ارفع الحد، يعني العلامة الفاصلة بين الأرضين، قال: ارفعه من هذا المكان، فضعه في هذا المكان. قال: ما أنا بفاعل. قال: والله لتفعلن. فألزمه عمر لأنه أميره أن يفعل ذلك، ففعل أبو سفيان، فرفع عمر يديه فقال: اللهم لك الحمد، لم تمتني حتى أذللت لي أبا سفيان. أبو سفيان كان هو أمير قريش كلها وشيخ قريش كلها بعد أن هلك قادتها في بدر، فكانوا يسمعون له ويطيعون، وكان رجلا يعني إنسان عاش في الزعامة فترة طويلة فتربت عنده نفسيته رضي الله عنه نفسيته الفخر ونحو ذلك، ولذلك عامله النبي صلى الله عليه وسلم وجلبه إلى الدين بهذه النفسية. فلما أسر في فتح مكة، سأكمل لكم القصة لكن أستطرد بعض الشيء، فلما أسر قبل فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة ذهب بأمنيات كبيرة وسأل الله أن يعمي عنهم الأخبار، فما علموا حتى وصل إليهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان عددهم 10,000 أن يوقد كل واحد منهم نارا، فوقد في ليلة واحدة 10,000 نار، والنار الواحدة إذا رأيتها تعرف أنه أقل شيء عندها 3 أو 4، فإذا رأيت 10,000 نار معناها يحسب 50,000 مقاتل جاءتك، وهذا إرعاب من النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين. فأبو سفيان هو الشيخ وزعيم قريش ذهب يتحسس الأخبار، فقبض عليه المسلمون وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل جرى الجيوش بعد الجيوش، لا هذا كان في النهار. المهم لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، يعني يعطيه شيئا يفخر به على الناس ولا يكون فيه أمرا محرما. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يطلق سراح قاله اذهب فقل للناس من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام يعني المسجد الحرام فهو آمن. فامروا إلى النبي، لو أن مثلا أميرا أو أحدنا قيل له إن شيخ القبيلة هذا رجل يحب الفخر، ما سيكون رد فعله؟ وما دخلنا فيه؟ وما يعنينا فيه إن كان يحب الفخر؟ وليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما قالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن أبا سفيان رجل يحب الفخر؟ فهذا في مجال التعامل مع الناس وتأليف قلوبهم وإعطائهم ما لا بأس به مما ليس مخالفا للشريعة، وهذا مهم جدا في باب التعامل مع الناس. المهم أبو سفيان لما ذهب ماذا قال؟ أول ما بدأ به من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، حتى يحكى أن زوجه هند بنت عتبة قالت ما تغني عنا دار أبي سفيان، يعني دار أبو سفيان صغير هل ستكفي أهل مكة كلهم؟ فقال ومن أغلق عليه باب ومن ذهب إلى المسجد فهو آمن، فبدأ الناس يجرون إلى المسجد. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، فبدأت الناس تغلق عليه أبوابه. المهم أن أبا سفيان كان رجلا عظيما جدا عند في قومه، فتعمد عمر أن يقول هذا الكلام ليفهمه أن العزة بالإسلام، كان هذا في قوة الإسلام. فقال اللهم لك الحمد لم تمتني حتى أذللت لأبا سفيان. فأبو سفيان سمع الكلمة ماذا قال؟ رفع يديه فقال اللهم لك الحمد أن لم تذلني لعمر إلا بالإسلام. يعني لو كانت المسألة ليست الإسلام كان بيننا كلام آخر ولم يكن لك علي سلطان ونحو ذلك. فالمقصود أن هذه النفسية التي توجد عند بعض الناس لا بد أن تربى وفق شرع الله عز وجل، ومن لم يربي نفسه فيها فستربيه الأحداث وسيندم حين لا ينفع الندم. إذن نواصل. قال فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى هو الآن يذكر مبررات الإمارة عقلا وشرعا، فذكر العقل ثم ذكر الأحاديث الواردة ثم زاد فقال ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. لا يمكن الإنسان أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا إذا كانت لديه قوة ولديه إمارة. وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد لا يمكن أن يقوم الجهاد دون جماعة وإمارة، والعدل لا يمكن أن يعدل بين الناس ويقضى بينهم بدون جماعة وإمارة وقوة تلزم الناس، وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. لا، ولذلك دوما نقول إن مبنى هذه الأمور على القدرة. ما هي القدرة؟ هي القوة التي يستطيع الإنسان بها أن يحصل المصلحة التي أوجبت الشريعة هذا الأمر من أجلها، ويدرأ المفسد التي أرادت الشريعة درأها. فإذا كان لا يملك قوة وجنوده لا يسمعون له أو لا يطيعون أو متشتتون عليه فإنه لن يستطيع تحصيل ذلك. ولتروا أهمية التكاتف هذا وكون الجندي يسمع لأميره في طاعة الله عز وجل في وهذا الشرط لا بد منه. وإلا فإن بعض الأمراء يجعل جنوده كأنهم عبيد له أو يعبدونه من دون الله عز وجل، يمرهم بقتل المسلمين يقتلونهم، يمرهم بالمعاصي يفعلون، فهذا لا يجوز. لكن أيضا في المقابل لا يكون كل مجموعة هي في الظاهر ضمن الجماعة لكنها في الحقيقة لها مستقلة ولا تسمع لأميرها. ليظهر لكم هذا أمر إلى جيشي علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، أيهما الأفضل؟ علي بن أبي طالب بالاتفاق، هذا لا يخالف فيه أحد من المسلمين، وأيضا أقدم إسلاما وأقدم هجرة وأدرى بالحرب وأفضل وأحق بالخلافة، يعني اجتمعت فيه الصفات كلها، لكن جيشه كان مختلفا عليه. في الظاهر أنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لكن في الحقيقة كل منهم يفعل ما يشاء، حتى خطب فيهم علي مرة مغضبا فيهم فقال لهم: يا عقول ربات الحجال وأحلام الأطفال، وفعلتم، خطبة مشهورة يمكن إنسان أن يراجعها في مضانها. بينما جيش معاوية رغم أن معاوية ليس بقادر علي، لكنه كان متحدا عليه ومطيعا له وسامعا له، فلذلك ظهر أثر هذا في الواقع. قال: ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعلموا أن التفرق هو أعظم أسباب الهزيمة، لتأتي بما شئت من الأسباب ولتفعل ما شئت. فإذا كان التفرق موجودا حقيقة، ليس بلازم أن يكون ظاهرا، لو كان موجودا فلا تطمع بالنصر أبدا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أسباب النصر 5 جمعها الله عز وجل في آية من القرآن، فمن جمعهما حقق النصر، ومن نقص خل بشيء منها اختل النصر بمقدار ما نقص. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا الأول الثبات، واذكروا الله كثيرا، ذكروا الله عز وجل بجميع أنواعه، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، ومن طاعة الله ورسوله طاعة أميره في غير معصية الله عز وجل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا بد أن تقع حين يقع التنازع، إذا وقع النزاع والتنازع بين المسلمين فلا بد أن نفشل، وإذا فشلنا فلا بد أن تذهب ريحنا أي قوتنا، وهذا واقع دلت عليه التجارب المتكررة التي لا تنتهي. فالعاقل لا يغتر بظواهر الأمور وإنما يغوص في أعماقها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه 5 أسباب للنصر، إذا اختل منها واحد نقص من النصر بمقدارها، إذا 2 كذلك، إذا 3، إذا فقدت كلها لا يطمع الإنسان بالنصر. إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، رواه مسلم. وقال: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم أو من ورائهم. انظروا، لزوم جماعة المسلمين حتى ولو كان أمرا ثقيلا على النفس، حتى ولو كان أمرا شاقا على النفس، فإن فيه مصالح، منها أن دعوتهم تحيط من وراءهم، يعني تشمل كلهم ومن بعده، رواه أهل السنة. وفي الصحيح عنه أن صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث عن الإمارة وما يتعلق بها وبعض شروطها وواجبات الأمير وغير ذلك حديث يطول، وقد تحدثت عن بعضه في الدورة الأخرى وأشرت إلى جوانب منه وبعض المسائل المهمة التنبيه عليها فليرجع إليها. قال رحمه الله: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، أي أن يكون الغرض من الإمارة هو التقرب إلى الله عز وجل وطاعة الله تبارك وتعالى بالجهاد في سبيله وإقامة ما شرع، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات. هذا هو الواجب على الأمير أن يكون كذلك، أن يكون مطيعا لله عز وجل متقربا إليه بعبادته بهذه الإمارة، وهي أن يفعل فيها ما أمره الله عز وجل به، وأن ينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه، وأن يحذر شوائبها التي لا تنتهي وسيذكر بعضها. قال: وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها، وهذا هو الواقع في كثير من الإمارات إلا من رحم الله عز وجل، ولا يظن أن أحد ينجو من هذا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة والمال بها، يعني العلو على الناس والزعامة عليهم والتعالي عليهم أو تحصيل المال بها. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فأخبر أن حرص المرء على المال والرئاسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وكما قلت لكم في ليلة ماضية لعلها البارحة أنكم تصوروا أن ذئبين جائعين أرسلا في زريبة غنم، ماذا عسى أن يفعلوا فيها؟ ولذلك تقدم معنا أن الشريعة نهت عن الحرص على الإمارة وعن إعطاء الإمارة لمن سألها ومن حرص عليها، وسؤالها يكون بصريح العبارة كما هو واضح، والحرص عليها يكون بالمعاشرة والمخالطة، والمعاشرة والمخالطة تكشف حقائق الناس. وكم من إنسان يظن أنه لا يريد الإمارة إلا ليطيع الله عز وجل فيها، وما به إلا الحرص على الإمارة، ثم بعد ذلك لن يعجز أن يجد عذرا أو خطأ من أمير أو تقصيرا أو معصية يبرر به ذلك. وكم من إنسان يدعي ويدعي ويدعي ويتكلم، فإذا ابتلي وما استطاع أن يعمل عشر ما ينظر به ويخطط به. وهذا واقع موجود، من عاش الناس ومن خالطهم عرفه وجربه. فالمسألة مسألة دين ومسألة تقوى من الله تقوى لله تبارك وتعالى وقيام مع أمر الله عز وجل. وقد هذا الحديث في موضوع التحذير من الإمارة تكرر عندي مرات كثيرة في هذه الدورة، وأشرت إليه أيضا في الدورة الأخرى، وبينت الشريعة السبب في ذلك، فبينت أن من حرص على الإمارة وطلبها وكل إليها، وكله الله إليها، كما في الحديث الصحيح: يا عبد الرحمن بن سمر، الحديث الصحيحين، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، يعني خذلك الله عز وجل لتكن عسكريا عبقريا، لتكن خطيبا مفوها، لتكن عالما لا أعلم منك، لتكون منظرا، لتكون مخططا. إذا خذلك الله عز وجل فلن تستطيع فعل شيء، وكلك الله عز وجل إلى نفسك. فمن أعظم الأسباب التي نهت الشريعة عنها أن من سألها أو حرص عليها حتى نالها فإنه يوكل إليها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعبر عمر بن الخطاب كما ذكرت لكم عن هذا تعبيرا حسنا جميلا، فقال: إن هذا الأمر لا يقوى عليه من يطلبه، لا يقوى عليه من يطلبه. هذه هي الحقيقة، لأن من يطلبه قطعا أن له هوى أو له أشياء، وهذا الطلب له صور كثيرة، منها أن يطلبه صراحة، منها أن يعلم منه الحرص على ذلك، منها أن يأمره أميره بشيء ثم يعصيه في ذلك، ثم لا يعجز بعد ذلك أن يبرر. وقد تجد الرجلين كلاهما حريص على الإمارة، فإذا كان الحق له بين التحذير من الحرص على الإمارة والنهي عنها، فإذا صار الحق عليه بين أهمية اختيار القائد وأهمية اختيار الرجل الصالح والقوي الأمين، وما هو إلا تبرير حرصه على الإمارة وتبرير معصيته لأميره بأساليب ملتوية، لكن علام الغيوب لا يخفى عليه شيء. إذن قال: وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أن يقول: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. يوم القيامة ماذا نفعه المال؟ ماذا نفعه السلطان؟ كل شيء راح. وغاية مريد الرئاسة أن يكون كفرعون. هذا أقصى ما يصل إليه محب الإمارة ومحب الزعامة ومحب التعالي على الناس باسم الدين أن يكون كفرعون، وجامع المال أن يكون كقارون. فأين فرعون وأين قارون؟ مضيا. وغاية مريد الرئاسة أن يكون كفرعون، وجامع المال أن يكون كقارون. وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون، فقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أين الذين حرصوا على الزعامة؟ أين الذين حرصوا على الإمارة؟ ذهبوا. في واقعنا المعاصر أين برهان الدين الرباني مثلا؟ كم سفك من دماء المسلمين من أجل تثبيت إمارته؟ أين سياف؟ كم سفك من دماء المسلمين من أجل تثبيت إمارته؟ أين جمال أمين أبو عبد الرحمن أمين أول من كان على يده الغلو في الجزائر؟ كم سفك من الدماء من دماء الموحدين المجاهدين من أجل تثبيت إمارته؟ أين عنتر الزوابري؟ كم سفك من الدماء بل والأعراض من أجل تثبيت إمارته؟ كلهم مضوا وكلهم قدموا إلى ما قدموا عند الله تبارك وتعالى. فهؤلاء سعوا وبذلوا وجدوا واجتهدوا، منهم من جاء بالدين منهم من كان بالدنيا، وكل منهم يبرر وكل منهم يدعي دعاوي، ثم مضى كل ذلك وعند الله عز وجل تجتمع الخصوم. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإن الناس أربعة أقسام. القسم الأول يريد العلو على الناس والفساد في الأرض، يريد أن يكون زعيما ومفسدا في الأرض أيضا، وهو معصية الله. وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومن أعظم مبادئ حب الإمارة هو الكبر، أن الإنسان يرى في نفسه من العقل ما لم يصل إليه من سبقه إلى الجهاد، ويرى في نفسه من القدرة ما لم يصل إليه من سبقه في الجهاد، وربما انتقص قدر من سبقه أو غمزه الغمز الصريح أو اتهمه في عقله أو نحو ذلك من الأمور، فكل هذا منشأه إنما هو من الكبر. قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا أو حسنته، أفمن الكبر ذاك؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق دفعه وشحده، يعني لزمه الحق ووجب عليه وأمره أميره بأمر ليس بمعصية حتى ولو اختلف الناس في تقديره، ثم بعد ذلك دفعه وجحده وحاول تبريره، فإن هذا إنما هو من الكبر. فبطر الحق دفعه وجحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراهم. من هذا حتى يأمرني؟ من هذا حتى يتدخل في شؤوننا؟ من هذا حتى يكون له قول؟ ومن أنت حتى تتكلم أيضا؟ وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا حال من يريد العلو والفساد. هذا القسم الأول، وهو الذين يريدون العلو والفساد. ومثل بفرعون وحزبه، وليس معنى هذا أنهم لا يكونون إلا في الكافرين، بل قد يكونون في المسلمين بحسب درجاته. القسم الثاني، الذين يريدون الفساد بلا علو، يفسدون في الأرض لكنهم لا يريدون زعامة ولا إمارة ولا غير، كالسراق والمجرمين وسفلة الناس. هؤلاء ماذا يريدون؟ يريدون أخذ أموال الناس، قتلهم، هتك أعراضهم، لا يريدون زعامة عليهم ولا علو، هم مفسدون في الأرض. القسم الثالث، يريدون العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس، يعني بدينهم وكونهم عندهم دين ونحو ذلك، يريدون أن يتزعموا على الناس وأن يكونوا أمراء عليهم، فيحققوا من وراء ذلك مآرب لهم ومصالح دون أن يكون لهم فساد كبير. وكل الأقسام الثلاثة هذه مذمومة وغير محمودة، وتدخل في قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فمن أراد العلو والفساد فهو مذموم، ومن أراد العلو دون الفساد فهو مذموم، ومن أراد الفساد دون العلو فهو مذموم. ما بقي إلا قسم واحد، ما هو؟ الذي لا يريد العلو ولا الفساد. فقال: وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالعلو الحقيقي هو لأهل الإيمان حتى ولو كانوا مستضعفين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن أراد أن يمر هذا النوع من الناس فلينظر في حال أمراء الصحابة. انظروا إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، ما هزمت له راية في جاهلية ولا إسلام، وعينه النبي صلى الله عليه وسلم واليا وأميرا، وسماه سيف الله، وقال: إن خالدا سيف من سيوف الله، سله الله على المشركين. ثم قاد حروب المسلمين ضد أهل الردة، ثم قاد حروبهم في الشام. فلما تولى عمر بن الخطاب جاءته برقية ورسالة من عمر بن الخطاب بأن يتنحى عن الإمارة ويسلمها لأبي عبيدة. جاءته وهو في المعركة، ما قال خالد بن الوليد: أنا عينني النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحق لعمر أن ينزعني، أو أنا عينني أبو بكر الصديق فلا يحق لعمر أن ينزعني، بل بمجرد ما جاءت الرسالة جاء إلى أبي عبيدة فسلمه إياها وسلمه الراية. لكنهم كانوا في معركة فاتفقوا على أن يكتموا الأمر حتى تنتهي المعركة لئلا يؤثر في الجنود. فانظروا إلى خالد، هذا كان بإمكانه أن يرفض أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويستقل بالشام ويفعل بعد ذلك ما أراد، ولن يعدم من يعينه على ذلك، وله سابقته مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعيين النبي صلى الله عليه وسلم له ونحو ذلك. لكنه ما فعل رضي الله عنه، وإنما استجاب لأمر أميره وصار جنديا عند أبي عبيدة بن الجراح. هؤلاء هم الصحابة، وهذه مواقفهم وطاعتهم لله تبارك وتعالى، لأن الأمر أمر عبادة لله عز وجل، وأمر تقرب لله تبارك وتعالى، ودين لله عز وجل. انظروا إلى عمر بن الخطاب كيف كان يعامل الناس، وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين تحته الدنيا جميعا، كيف كان يعامل الناس؟ كان يتواضع، كان ينام في المسجد دون حراسة، من يستطيع أن يفعلها ممن يوصف بأي إمارة إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأنه عدل بين الناس. ولذلك لما رآه رسول الروم جاء يبحث عنه قاله: انظر في المسجد. جاء فوجد عمر نائم في المسجد مستريح، فوقف ينظر إليه يتعجب من هذا، ويعرف الملوك عندهم هناك لا يستطيعون أن ينام، فقال: عدلت فأمنت فنمت. حين وقع العدل ترتب عليه الأمان، فحين وقع الأمان ترتب عليه الأمن، فنام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستريحا. ولذلك كان عمر بن الخطاب مضرب المثل في التواضع، حتى كان لا يبالي بالتكلفات ونحو ذلك. لما جاء إلى الشام، لأن المسلمين لما حاصروا فلسطين القدس رفض اليهود، رفض النصارى أن يسلموا المفاتيح إلا لشخص يجدونه عندهم بأوصافه في التوراة، فقالوا لا نسلمها إلا لهذا الشخص. وكان خالد بن الوليد يشبه عمر بن الخطاب شبها كبيرا، فالمسلمون جاءوا لهم بخالد بن الوليد، فلما رأوه قالوا إنه ليشبهه كثيرا، لكن فيه علامة عندنا في الرجل لم نرها في هذا. المهم المسلمون أرسلوا إلى عمر بالأمر، وتعرفون الإرسال كم سيأخذ من الوقت. فجاء عمر بن الخطاب، فلما جاء كان مرا في الطريق، القصة في مستدرك الحاكم، فجاءتهم مخاضة، يعني مكان فيه طين وماء، فنزل عن البعير وأخذ نعليه بيديه وخاض في الماء. هذا هو الرئيس، هو أمير المؤمنين، هو الخليفة، بكل تواضع وبساطة، ما تكلف أي تكلف. وأهل الشام يعيشون مع الروم وعندهم الأبهة والمظاهر ونحو ذلك. فلما خرج وراء ذلك أبو عبيدة، لما استقبل عمر بن الخطاب كلمه في الموضوع، قال له ما وددت أن يراك الناس بهذا. فضرب عمر في صدره وقال له لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لجعلته نكالا للناس، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فما تبتغين العزة بغيره أذلنا الله تعالى. فلما جاء إلى القدس ورأى النصارى عمر قالوا هو هذا. ما العلامة التي بقيت؟ هي حمله للنعلين، والرث هذه هي التي بقيت لم يشاهدها في خالد بن الوليد رضي الله عنه جميعا. نواصل. قال فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد، وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك، يعني الناس الأسوياء يبغضون من يكون كذلك ويعادونه، لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر، وهذا شيء معلوم بطبيعة الناس. ثم إنه مع هذا لا بد لهم في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض، لكن دون أن يحرص الإنسان على هذا العلو، كما قدمنا، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس. قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، وقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيله. أحكي لكم قصة من فهم الصحابة لهذا الأمر، وأن الأمر أمر الدين، وأن الإنسان حين يدخل إلى الإسلام ينبغي أن ينزع على أبواب الإسلام كل ترسبات الجاهلية. ومن أعظم ما يصيبه ويكون سببا في انحراف أن تبقى عند الإنسان رواسم من الجاهلية لا يعالج نفسه فيها، فهذه الرواسم مع الوقت تجد مغذياتها فتظهر من جديد. ولذلك كما عبر الشيخ سيد قطب رحمه الله أن على الإنسان إذا أراد الدخول إلى الإسلام والالتزام أن ينزع على عتبته كل رواسب الجاهلية. أبو سفيان بن حرب حدثتكم عنه، ماذا كان أبو سفيان بن حرب؟ كان شيخ قريش. سهيل بن عمر كان أحد زعماء قريش الكبار. فأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمر ومعهم ثالث نسيته، ومنهم أنه من زعماء قريش، هؤلاء أسلموا متأخرين، وكانت الدولة قد قامت. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كان يعامل الناس بناء على دينهم، فيقدم الأفضل والأسبق إسلاما والأقدم هجرة كما قال في خطبته المشهورة. فجاء أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمر وثالث معهم، لعله الحارث بن هشام، المهم نسيت الثالث. فلما جاءوا وقفوا عند باب عمر يستأذنون، فلم يؤذن لهم، كان عمر ربما مشغولا وعنده من قدمه عليهم. ففجأة جاء بلال وصهيب وعمار، هؤلاء المستضعفون من المسلمين، فأذن لهم عمر. ف فكأن بعض هؤلاء وجد في نفسه يعني بقي في نفسه شيء، كيف نحن ونحن زعماء قريش وكبارها والذين كانوا يشار إلينا بالبنان نؤخر ويقدم علينا هؤلاء الضعفاء الذين كانوا أحدهم كان عبدا، الثاني كان حدادا، الثالث كان مستضعفا من المستضعفين. فسهيل بن عمر لأنه كان أسلم وحسن إسلامه قال لهم أيها القوم إني قد أرى ما في وجوهكم، يعني من التأثر بأن قدم عليكم هؤلاء، فلا يؤثرن ذلك فيكم، فإن هؤلاء القوم سبقوا وتأخرنا فلذلك قدموا علينا. فانظر مع أنه جديد في الإسلام مقارنة مع باقي الصحابة، لكن كيف ربى نفسه حتى وصل إلى هذه الدرجة من الفهم. قال لهم وإن كنا نحن زعماء الناس وقادتهم في الجاهلية فإن هؤلاء تقدموا علينا بالسبق. ولذلك قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله. فسبق الإنسان ما دام ثابتا على الحق إلى الحق وإلى الجهاد وإلى الإسلام وإلى الهجرة وإلى الهداية إلى الصراط المستقيم له قيمته ومكانته عند الله تبارك وتعالى وعند الناس. الحارث بن هشام هذا أيضا هو أخو أبي جهل عدو الله فرعون هذه الأمة، أسلم عام فتح مكة وكان رجلا كريما كان يطعم أهل مكة، فأراد أن يهاجر إلى الشام للجهاد في خلافة عمر بن الخطاب. فلما حسم أمره وأراد الهجرة لم يبق أحد من أهل مكة إلا خرج معه يودعونه ويبكون لا يريدونه أن يذهب عنهم. فلما صارت مثل مظاهرة لما خرجوا من مكة وقف لهم يعني عند طرف مكة فقالهم أيها الناس والله ما بنا رغبة عن بلادكم، ولكنه كان هذا الأمر يعني الإسلام، فسبق إليه أناس ما كانوا من أهل بيوتاتها ولا من أهل أحسابها، يعني في أعراف الناس أن الذين سبقوا الإسلام وقادوه لم يكونوا من في أغلبهم وإلا كان فيهم من أهل البيوت والأحساب كأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وغيرهم، لكن الصفة الغالبة على دوما في البداية أن يكون المستضعفون هم أتباع الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان. فقالهم لقد سبق إلى هذا الأمر قوم ما كانوا من أهل بيوتاتها ولا أحسابها، أما والله لئن سبقوا لنتبعنهم حتى نلحق بهم. فهذا هو هدفه أنه وإن سبق فإنه يبذل من الجهد حتى يلحق بهم. فخرج مهاجرا إلى الشام وبقي مجاهدا فيه حتى قتل في أحد المعارك رضي الله عنه. إذن نواصل. قال فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله، فإذا كان المقصود بالسلطان وهو الرئاسة والمال هو التقرب إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا، وإن انفرد السلطان دون الدين أو الدين دون السلطان فسدت أحوال الناس. وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث أظنه في صحيح مسلم فقط وليس في الصحيحين على غالب ظني إن شاء الله. كما في الصحيحين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف أن يكونوا محترمين مقدرين زعماء وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم، رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عنه فأخذه معرضا عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك، وهذا كله من الجهل بدين الله تبارك وتعالى. وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز، هذا بالفعل موجود عند بعض الناس أنه يتصور أن المتدين دوما مستضعف وذليل. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدين العجز عن تكميل الدين، أصلحوها مكتوب الدينين السابقين أمحوها، لما غلب على كثير من أهل الدين العجز عن تكميل الدين، لفظ الدينين السابقين هذه حذفوها. نعم لما الصواب لما انها
الصواب. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدين العجز عن تكميل الدين. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد. وهذا في المنتسبين إلى الدين والالتزام والصحوة في زماننا هو الغالب نسأل الله العافية. سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد، فذلك صاروا مستذلين مستضعفين دراويش. صار عامة الناس إذا وصف لهم المتدين أول ما ينصرف إلى أذهانهم ذلك الذليل المستضعف الذي لا يرد الذباب عن وجهه. هذا هو الصورة الغالبة عند كثير من الناس بسبب هؤلاء. سبيل نعم. وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين. وثم سبيل ثالث وهو أن يكون أصل منشئه ومقصده هو إقامة الدين بالسلطان والمال والحرب ثم ينحرف في ذلك لغلو أو لحب إمارة أو لحب زعامة أو نحو ذلك فيضر أكثر مما يصلح. هما سبيل المغضوب عليهم والضالين، يعني من عرف الحق وعدل عنه ومن لم يعرف الحق أصلا. الأولى للضالين النصارى، الثانية للمغضوب عليهم اليهود. وإنما الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم وهم الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أذن. نعم أذن. إذن نواصل. قال رحمه الله فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه، يعني ما يقدر عليه ومن دينه ومصالح المسلمين، يعني يقيم فيها ما يقدر عليه من دين الله عز وجل واستطاع تحقيقه من مصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتنب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه. فمبنى المسألة هو على القدرة والاستطاعة، فمن استطاع أن يقيم من دين الله ومن مصالح المسلمين ومن الواجبات ويجتنب من المحرمات ففعل وبذل جهده لم يؤاخذ بما عجز عنه بعد ذلك. فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار، ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه. هي الصورة الأولى، صورة من لديه قدرة من جهاد أو إمارة أو نحو ذلك يستطيع أن يقيم بها ما يستطيع من دين الله عز وجل، فعليه أن يبذل جهده في ذلك. الصورة الثانية، لا يملك قوة ولا قدرة ولا استطاعة، فهذا حقه أن يفعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه من الخير. فإذا فعل هذا لم يكلف ما يعجز عنه، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر. وإذا فقد أحدهما لم يقم الدين كما ذكره الله تعالى، وهذا سبق أن ذكرناه أيضا في دروس سابقة. فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديد لله تعالى، يعني في اتفاق العلم والسيف لله عز وجل لا لأغراض النفوس، ولطلب ما عنده لا لطلب ما عند الناس أو لطلب الملك والزعامة، مستعينا بالله في ذلك لا بغيره، ثم الدنيا تخدم الدين بعد ذلك. كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه
يا ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، لا يمكن أن تستغني عنه، لكن وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، أي أشد حاجة. فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما، انتظمه انتظاما أو فانتظمها إن كان يرجع للدنيا، وانتظمه أحسن، فانتظمها انتظاما. وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر، أي ليست ضامنا أن يحصل لك أيضا، أو إن حصل لك أن يثبت لك ويبقى لك. ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عنده من حديث عائشة إن شاء الله تعالى، أنه قال: من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا كله مبني على أن طاعة الله عز وجل لا يأتي على أثرها إلا الخير، حتى ولو جاء على أثرها ما قد يظنه الإنسان ليس بخير كابتلاء ونحوه، فإن في عاقبته الخير العظيم. وكذلك معصية الله عز وجل لا يأتي على أثرها إلا الشر. ومن معصية الله عز وجل معصية الأمير المسلم في غير طاعة الله تبارك وتعالى، وهذه مما تعجل عقوبته في الدنيا، فإن عقوبته معجلة في الدنيا وربما كانت بأسرع مما يتوقع الإنسان، فلا يغتر الإنسان ببعض الاستدراج الذي يقع له. سبق أن ذكرت لكم ما وقع للصحابة في أحد، عصى مجموعة قليلة أوامر واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم، فدفع الجيش كله ثمن تلك المعصية بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في واقع المجاهدين، يعصي أمير واحد أو أميران أو ثلاثة أو عشرة فيدفع الجهاد كله ثمن ذلك، وتجربة الجزائر أقرب شاهد على ذلك، ونسأل الله أن لا يلحق به الشأن. قال: ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه. فرق الله عليه ضيعته مقابل جمع الله له شمله، فالطاعة تجمع الشمل والمعصية تفرق الشمل. وجعل فقره بين عينيه مقابل جعل غناه في قلبه، فبدل أن يكون ذا قناعة يكفيه الشيء اليسير تنزل فيه البركة يصير لا يكفيه شيء من الدنيا فيكون فقره بين عينيه. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له مقابل وأتته الدنيا وهي راغمة، فهذا يحصل بطاعة الله عز وجل وهذا يحصل بمعصية الله عز وجل. وأصل ذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضى من القول والعمل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبهذا نكون أكملنا كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يكتب لنا أجره. وحقيقة الكتاب طويل، وكان بودي أن أشرحه ولو ببعض التفصيل، لكن الوقت الذي حدد مبدئيا للدورة لا يسمح بذلك، فلذلك تجدون فيه نوعا من التسرع وترك مواضيع مهمة. وقد حرصت على أن لا أكرر ما تحدثت عنه في دورة السياسة الشرعية الأولى التي كانت في شرح مبحث السياسة من كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، فأحلت إليه كثيرا، وذلك حتى أستطيع استكمال الموضوع. وربما وعدت في بداية الدروس بأني سأتحدث عن بعض المواضيع بالتفصيل فلم يتيسر لي ذلك، فأعتذر عن كل ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا ويؤلف بيننا ويهدينا إلى أقوم طريق وأحسن سبيل، ويختم لنا بالشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين صابرين محتسبين. والسلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء ونفعنا بما قدم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في إذاعة أثير المدينة أنصار الشريعة بليبيا.